بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعند فضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 50 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة العظيمة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران وبمعنى الهلاك، تكلمنا عن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم بدأنا نقف أمام الثلة المستثناة من هذا الخسران، أي مع الذين كتب الله لهم الفلاح والحياة الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة. وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. بيّن الله عز وجل بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. الإيمان، العلم بالله والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بدين الإسلام، هذه صفتهم الأولى، العلم. الإيمان، كلمنا عن الإيمان وعن تفصيلات الإيمان ومراتب الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل بهذا العلم. قال: وعملوا الصالحات. علموا فعملوا فحققوا الكمال للنفس. لذلك تكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه وشروط قبوله عند الله تعالى، ثم انتقلنا وما زلنا إلى صفتهم الثالثة، وهي توصيل هذا الخير الذي هم فيه بعد العلم والعمل لغيرهم، أي الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وتواصوا بالحق، أي أمروا بمعروف ونهوا عن منكر، ونقلوا ما عندهم من خير ليتعدى نفعه إلى الغير. وهذه شيمة أهل الإيمان. لماذا يا إخوة؟ كثيرا ما أردد قول بعض الدعاء يقول: ما جعل النور إلا لينير، كذلك من عرف الله لا يمكن إلا أن يكون داعية إليه. يبقى النور ليه؟ بينور لأنه نور. طيب اللي يعرف ربنا لازم يكون داعية إليه، لأن من عرف الكمال والجمال والجلال لابد أن يعرف الخلق بهذا الكمال والجمال والجلال. يبقى اللي يعرف ربنا يجب أن يكون داعية إليه، دي أمر مسلم. لذلك وقفنا أمام الدعوة وأطلنا الحديث لأهمية الباب، تكلمنا عن فضل الدعوة إلى الله تعالى ومنزلة الدعاء، تكلمنا عن حكمها ومراتب الأمر والنهي، تكلمنا عن الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله تعالى كي تثمر دعوتهم الخير كله كما أثمرت على يدي رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه الغر الميامين، ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم وأئمة الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ممن اقتفوا أثر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم واتبعوا طريقته عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الكلية من الكتاب والسنة والتي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله تعالى ويعملوا بها، وكان من آخر تلك القواعد قاعدة العدل نظام كل شيء. تكلمنا عن العدل في الدعوة وعن أدلة العدل من الكتاب والسنة، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع قاعدة جديدة من القواعد التي ينبغي أن يتقيد بها الدعاء إلى الله عز وجل ويعمل بها. هذه القاعدة بعنوان طريق الله عز وجل لا تتم إلا بالعلم والعمل. الطريق إلى الله عز وجل لا تتم إلا بالعلم والعمل. فمن أراد أن يصل إلى الله وأن يأخذ بيد غيره إلى الله فلا بد من علم وعمل. وهذه القاعدة قل من الدعاة من يتقيد بها، بمعنى قل أن يركز في الدعوة إلى الله على الجانب العمل التطبيقي للمنهج. تجد الكثيرين مهتم قوي بالقول، مهتم قوي بالصياغة للكلمات، لكن قل من يأخذ بيد الناس إلى الجانب العملي بعد العلم تطبيق. فلكي نصل إلى ربنا ونوصل غيرنا إلى ربنا لابد أن نتقيد بهذه القاعدة، علم وعمل. لذلك لا تعجب عندما تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن تجد النبي يعلم الناس الصلاة على المنبر يوم الجمعة في خطبته، يعلمهم الصلاة، يقرأ ويركع ويسجد وينزل مع المنبر يسجد أمامهم ويركع حتى يتعلموا الجانب العملي للمنهج. وكثير من الدعاء يقول أحاديث النبي في باب الصلاة وفضلها، وربما جل من يسمعه لا يحسن يصلي، ما يحسن يصلي، الناس بتسمع كلام لكن فين التطبيق العملي لهذا الكلام؟ كيف نطبق ده؟ كثير يتكلمون في الدين لكنك لا تخرج من مجالسهم بفائدة عملية. ماذا يجب علي أنا؟ مثلا يتكلمون في باب الأسماء والصفات ويغفلون أهم شيء يتعلق بباب الأسماء والصفات وهي كيفية التعبد بالأسماء والصفات. يعمل لك خطبة عصماء عن اسم الله اللطيف، يجيب لك أدلة من القرآن ومن السنة، كلام جميل. عرفت اللطيف، فما الثمرة؟ كيف أتعبد الله بهذا الاسم؟ إيه الثمرة اللي هتعود علي من إيماني بهذا الاسم؟ ده اسمه الجانب الايه؟ العملي التطبيقي. مثال، هنعلم الناس سورة الفاتحة، هنعلم الناس سورة الفاتحة، ومن فضلها نذكر حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. جزاكم الله خير. أنت اللي كنت تعبان؟
نعم.
أنت اللي كنت مريض الأسبوع الماضي؟
نعم.
أخوك؟
أخوك.
كيف حالك؟
الحمد لله.
شفاه الله وعافاه. شفاه الله وعافاه. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث كلام جميل أوي. سردنا الحديث، بدأنا نفهم الناس إيه معنى الحديث. إن الحمد هو الثناء على الرب بما هو أهله. فإذا كررنا الحمد يسمى ثناء، فإذا كررنا الحمد مرة ثالثة يسمى تمجيدا، فالتمجيد أعلى مراتب الحمد. إنك كررته كم مرة؟ 3 مرات. أنت في المرة قلت: الحمد لله، أهو أثنيت على ربك بما هو أهله، ووصفت المحمود بصفات الكمال، كلام جميل. طيب، فده اسمه حمد. الرحمن الرحيم، إلا أنا عملته هنا كررت إيش؟ الحمد، ذكرته بأسمائه وصفاته، فيسمى ثناء أعلى شوي. مالك يوم الدين، بكرر المرة الثالثة، بذكره بصفات الكمال جل جلاله، فيسمى إيه؟ تمجيدا، تعظيم عالي قوي. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي تنقسم إلى قسمين: عبادة باطنة وعبادة القلب، مثل التوحيد والإخلاص والمحبة والرجاء والخشية والتوكل والاستغاثة والاستعانة والخوف، وعبادة ظاهرة كعبادة الجوارح: صلاة، صيام، حج، عمرة، قضاء حوائج المسلمين إلى آخره. ولن أستطيع أن أحقق هذه العبادة إلا إذا استعنت بربي، فالاستعانة وسيلة تحقق غاية وهي العبادة. اهدنا الصراط المستقيم. نسأل ربنا الهداية إلى الطريق المعتاد الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام وهو القرآن، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى أنا بسأل ربي أن أكون في زمرة هؤلاء، في زمرة الأنبياء والرسل، في زمرة الشهداء والصديقين والصالحين، وأنعم بها من رفقة وصحبة. عشان كده دايما بقول لك يا صاحب المنهج، لا تستوحش من قلة من حولك ممن يتمسكون بالمنهج. ما الذي يزيل هذه الوحشة؟ تنظر إلى جميع الأنبياء والرسل فأنت على طريقهم. يبقى أنت كثير ولا قليل؟ كثير قوي. أنت معك مين؟ معك آدم، معك نوح، معك صالح وهود، معك إبراهيم وموسى وعيسى، معك النبي محمد، معك جميع الأنبياء والرسل. بتستوحش من الطريق؟ أبدا. أنت معك مين على الطريق؟ الصديقين. الله أكبر، كأبي بكر الصديق، كمريم الصديقة أم عيسى عليه السلام. طيب معك من؟ الشهداء اللي بذلوا المهج في سبيل الله ونصرة لدينه. يا الله، بتستوحش؟ ده انت معك عمر شهيد المحراب، ده انت معك عثمان شهيد الدار، ده انت معك حمزة أسد الله وأسد رسول الله سيد الشهداء، ده انت معك مصعب، معك سمية وياسر. الله أكبر، انت لسه مستوحش من قلة من يتمسكون بالمنهج؟ انت معك مين؟ أهل الصلاح من العلماء والأئمة والدعاء. انت على طريق مالك بن أنس وأبي حنيفة النعمان والشافعي وأحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود وابن ماجة وأحمد والترمذي والشعبي والنخعي وابن سيرين والأئمة المهديين. انت لسه مستوحش؟ افهم القضية بقى يا عم الشيخ، في زماننا قل من يتمسك. كن أنت الجماعة وإن كنت وحدك، تمسك أنت. ما تقولش الناس كلها وحشين، اوعى تقول دي. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الخير في الأمة، لكن محتاج لقلوب تبصر بالبصائر، مش بأعين الوجه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الخير موجود في الأمة وإن كثر الشر حوله، ودي سنة الله عز وجل. فأنت مستوحش ليه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وقد بيناهم غير المغضوب عليهم. الله، طائفة من أهل الكتاب عندهم العلم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم. الله أكبر. ولا الضالين، طائفة من أهل الكتاب عبدوا الله من غير علم فضلوا الطريق، ثلثوا وأشركوا و و و و. يبقى جماعة عندهم علم بلا عمل مغضوب عليهم، جماعة عندهم عمل بلا علم ضلوا الطريق. انت بقى ممن؟ من الذين أنعم الله عليهم. يعني عندهم ايه؟ العلم والعمل، العلم والعمل. جميل أوي، فهمنا الصورة. فين التطبيق العملي؟ كلام جميل جدا، صح؟ انشرحت له الصدور والمدارك اتسعت. فين الجانب العملي؟ الجانب العملي، هذه السورة الطيبة المباركة رقية لشفاء علل القلب وعلل البدن. أبو سعيد الخدري مع بعض الصحابة نزلوا منزلا استطعموا أهل هذا المنزل، أبوا، كانوا جماعة بخلة شوي، فإذا بسيد القوم قد لدغ من عقرب أو من حية، سعوا في تطبيبه فعجزوا، راحوا للصحابة دول: يا جماعة إن سيدنا لدغ، فهل فيكم من راق؟ في حد عنده علاقة بالطب والرقية؟ قال أبو سعيد: نعم فينا الراقي، ولكن اجعلوا لنا جعالة، احنا الآن ما عندنا طعام ولا ماء، طلبنا منكم الطعام رفضتم، اجعلوا لنا جعالة، ماشي نجعل لكم جعالة. قام أبو سعيد يرقي اللديغة بفاتحة الكتاب، يقرأ الآية من الفاتحة ويتفل، وعلى موضع الجرح يدهن، يقرأ الآية ويتفل على موضع الجرح حتى فرغ من الفاتحة، فبرئ اللديغ بأمر الله وقام كأنما نشط من عقال، زالت العلة تماما. فجعلوا لهم قطيعا من غنم أو من إبل، قيل 30 رأس من الإبل وقيل 30 رأس من الغنم. قالوا: ماذا نصنع؟ قالوا: نسأل رسول الله، نروح للنبي نسأله ناكل دي ولا إيه؟ أخذوا معهم القطيع وراحوا للنبي. أبو سعيد قص القصة على سمع النبي، فقال له: وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. قول النبي: وما أدراك أنها رقية، يظهر مدى علم أبي سعيد الخدري بالقرآن. يعني علمك ما شاء الله كده وصلك إنك تركب فاتحة الكتاب وهي كذلك رقية، فده ثناء على علمه وفهمه. وما أدراك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فهذه الجعالة طيبة، وده العلماء بوبوا عليه باب يجوز، يعني جواز أخذ الأجرة على الرقية، إنها حبس وقت. يجي لك واحد مثلا تقعد معه ساعة بترقيه، صح؟ ده اسمه حبس إيه؟ وقت، فيجعل لك جعالة. والأفضل أن تجعلها إيش؟ لوجه الله، إنما طلبوا الجعالة إلا لحاجة وضيق وشدة، لما كانوا في حاجة للطعام ورفضوا أن يعطوهم طعام، فطلبوا الجعالة الإيه؟ للحاجة. ده بالنسبة للحكم الشرعي، يعني عشان ما تنكرش على بعض من يركنوا بيأخذوا أموال، لا تنكر لأن له حبس وقتي. لما بتروح عند طبيب دنيوي بتحجز وبتدفع وعلاج، صح؟ وبتنفق، كذلك ما ده طب، ده طب نبوي، ده طب إيه؟ نبوي، فيعد طبيبا أيضا يعني في هذا الباب. فيخرج الناس بالجانب التطبيقي العملي بقى، لو عندك ألم في جسمك أو تعب، الولد مريض أو كذا، ارقيب فاتحة إيش؟ الكتاب، ارقيب فاتحة الكتاب. وكان ابن القيم يقول كده عن الفاتحة: لها سر عجيب في التداوي. فيا حبذا أن تقف مع هذا الباب العظيم لفاتحة الكتاب، رقية، بس محتاجة لإيه؟ لصدق وإخلاص وورع، والرقي يكون فعلا معاه سورة الفاتحة، معاه فعلا سورة الفاتحة، مش مجرد حروف بيقرأ، لا ده بيعظم الله ويعلم معنى الفاتحة ويتدبر آيات الفاتحة. يبقى خرجنا بجانب تطبيقي عملي من هذا العلم. طيب ايه كمان؟ نقول الفاتحة بتعلمنا أن للعبودية أبوابا ذكرت في صدرها ثلاثة أبواب للعبودية عشان تتحقق. الباب الأول المحبة، فتأتي ربك باختيارك محبا معظما، مش التكليف بالنسبة لك انت بتعمله على كراهة، لا لا لا، ما تبقاش عبادة. كيف تكون عبادة دي؟ ده أنا آجي يا جماعة أعبد وأنا محب للعبادة. حديث النبي يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هي دي محبة، باجي المسجد وأنا محب، بصلي وأنا محب، بجلس في درس العلم وأنا محب. جانب عمل اهو، أنا جاي بالحب، جاي بحب العبادة، جاي مشتاق للعبادة، مش حمل ثقيل عايز أتخلص منه. سيدنا النبي لما إذا حزبه أمر، يعني مر بضيق أو حزن أو مشقة في العام الدعوة، قال قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. إحنا نقول أرحنا بها ولا أرحنا منها؟ فارق حرف الباء دي بها ومنها. يلا عم الشيخ عايزين نخلص. أنت عايز ترتاح منها، أنت مش عايز ترتاح بيها. هما يقيموا الصلاة إمتى؟ أنت مش عايز ترتاح بيها، أنت عايز ترتاح منها. عايزين نخلص بقى، واش كل شوية في إيه؟ بس مع إنك في برة الوقت بالنسبة لك ما بتسألش عنه، في جلسة ترفيه والله لو طالت 5-6 ساعات قاعد منشرح ومبسوط، ده بيقول لك نكتة وده بيضحكك وده مش عارف ايه وده بيغتف فلان، وقاعد مبسوطين قوي، ما بنسألش عن الوقت. والجماعة بتوع كرة القدم يقعد 1.5 ساعة قاعد منتظر هدف، منتظر ايه؟ جون. زي اذكر قديما بيسألني سائل، يا عم الشيخ كان في ماتش الأهلي والزمالك وكان قبل صلاة العصر، المهم على آخر الشوط الأولاني كده العصر أذن، فأنا بقيت في الصراع، قلت يا واد عشان الماتش صلي في البيت. صلي فين؟ في البيت. طيب وبعدين يا ابني؟ فاتوضيت يا عم الشيخ وبصلي العصر جنب التلفزيون. والله يا كده بيقول لي بص الحمد لله في الركعة الثانية الأهلي جاب جون وبيصلي، فأنا غلطت قلت جون وأنا بصلي، إيه حكم الصلاة؟ قلت له الصلاة برضو جون. صلاة إيه يا ابني؟ صلاة إيه يا ابني يا حبيبي الله يصلح حالك؟ قال جون وبيصلي، نسي نفسه. يا شوف التعلق، شوف الحب لمشاهد كرة القدم. زي أخ كاتب تعليق بيقول سبحان الله عجيب أمر الأمة، لو عملت لقطة عن كرة قدم تلاقي ملايين يعلقوا ويشاركوا، ولو بعت رسالة دينية يتعدوا على الأصابع اللي يعلقوا أو يشاركوا أو يعجبوا. فبيسأل لماذا؟ فأنا رديت عليه قلت له لا تقل لماذا حبيبي الغالي، لأننا في زمن الغثائية، والنبي علمنا كده، قال بدأ الإسلام غريبا سوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. كرة قدم تلاقي ملايين، مغني بيغني أغنية تلاقي اللي سمعوها ملايين، إنما قارئ بيقرأ قرآن تجد يوم بيقول لك 20 مشاهدة. بس قلت له الخير في القلة دي مش في الكثرة. اوعى تغتر بكثرة الهالكين. ما ذكرت الكثرة في كتاب ربنا إلا وذمها الله. قال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفقهون. طب مع القلة وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالشاهد مش بالكثرة ولا بالعكس، القلة ممدوحة دايما. فعادي جدا لك يعني الولد جايب لك سورة، الولد بيقرأ قرآن ما حدش يعلق له، إنما لو بيغني لازم كده اللي بيغني لازم يعلقوا له، لأن احنا في زمن ايه؟ الغثائية. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شوف مثلا كده في مباراة كرة قدم، عد اللي قاعدين في الاستاد قد ايه في بلادنا، ما يقلوش عن 120,000. طب شوف صلاة الفجر ما يكملوش 5 أفراد خلف الإمام. ايه الحكاية؟ هات لهم مطرب فاسق يعمل حفلة، والتذكرة بتعدي الألف جنيه مصري مثلا عشان يرقص لهم ويتعرق قدامهم ويعلمهم البلطجة والفجور. تجد الساحات مغلقة، ما فيش التذاكر خلصت قبلها بشهر. هات لهم عالم يعلمهم الدين، شوف كم واحد هيحضر له. فلا تتعجب، احنا في زمن ايه؟ الغثائي. فالقلة ممدوحة في كتاب ربنا، والكثرة مذمومة في كتاب ربنا عز وجل. قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يبقى راحتي فين؟ في العبادة. مش ريحنا منها وخلصنا يا عم الشيخ، احنا مش فاضيين. انما كرة القدم فاضي، صح؟ للتسوق فاضي، يروح يعمل اين كوفن ولا اسمه بالفرنسية على صوت، هي دي يروح يقعد 2-3 ساعات عمال يقلب في الفاكهة والخضروات، ما قالش الوقت والله أبدا، وصبور ويتكلم مع البائع ويضحك ودي وكفهاش وهذه. إنما يجي المسجد حاجة بتقرصه، مش عايز يقعد، عايز يطير. قال كده بعض السلف والله، وسمى النوع ده دليل نفاق. والله يا إخوة، قال: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. شوف التشبيه خطير قوي ده. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء. حياة السمك فين؟ داخل المية، لو خرج منها يموت. حياة المؤمن داخل المسجد، يجد السكينة والاطمئنان والراحة والرحمة تتنزل عليه، فقاعد ساكن مطمئن. المنافق بقى في المسجد عامل زي ايه؟ زي العصفور في القفص. افتح بس كده القفص سنة، ايه اللي يحصل للعصفور؟ يطير محبوس. فأصبح المسجد بالنسبة له لا ايه؟ كالسجن، عايز يجري يطير منه. عشان كده تجد الكثيرين منهم مجرد ما يسلم الإمام تلاقي بص صوت الأحذية تك 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 تك، كله بيجري. طب يا جماعة اجلسوا، قولوا استغفر الله، قولوا الأذكار 5 دقائق بس، وتركعوا النافلة البعدية بس، ما عنده الوقت. إنما لأمور الدنيا لو ما عندناش وقت بنشتري لها وقت، ونأجل أعمال كثيرة من أجلها، صح؟ والله من أجل الدنيا بنأجل كل شيء. فدي خطيرة جدا يا أخي. فيبقى سورة الفتح فتحة بتعلمني أول حاجة من أبواب العبودية المحبة في قولي وقولك الحمد لله رب العالمين. أنت بتحمد الخالق بكماله وجلاله وجماله، لازم تكون محبا بقى، محب. يبقى لما تيجي تعبد أعبد بحب. فأقول لك لما تروح البيت كده يا خالد وتمسك القرآن امسكه وانت مشتاق وانت محب، مش ان هو حمل انا عايز بس اقرأ كده بس عشان ما بقاش بعيد عن القرآن، لا، ده انا جاي مشتاق لكلام ربي، جاي يمسك المصحف كده وانا محب وانا سعيد ان ربنا هيكلمني الان. وانت بتتوضى يا خالد اتوضى وانت محب، فالمحب هيهتم بالوضوء وهيصبغه مش هيكرويته، لا ده محب، محب يعني بيتوضى يعني بيتقن يعني بيصبغ الوضوء، محب. ولما ترجع بيتك يا خالد ادخل بيتك وانت محب، عندك زوجة صح؟ ربنا يحفظها لك يا خالد، قول امين. فادخل لها كده وانت محب وانت مشتاق، وحشتيني، وتقول لها كده توحشتك بزاف، في اللغة المغربية بزاف حلوة دي صح؟ قول لها ده انا بكون معاكي وبشتاق لك، سبحان الله. ايوه ما دي عبادة، دي عبادة، انا بحبها ليه؟ ارضاء للملك اللي قال لي في كتابه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى لازم تحبها وتكرمها وتشتاق لها وتراعي حقوقها وتعلمها هي كمان كده تعرف قدرك بحب، تعلمها ان سيدنا النبي قال لمعاذ لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها لحقه عليها. تعلمها كده اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. علمها تعبد الله بحب. أعداء الإسلام مش عايزين ده، بيقولوا لها لا ما تسمعيش كلام الزوج، عايزين يفقدونها محبة العبادة، لأن طاعة الزوج عبادة لله، فعايزين يخرجوها من دائرة المحبة للعبادة. خليك امرأة سنجل، ايه يعني الراجل يروح يجيب 100,000 راجل؟ لا، اوعي تخدميه ولا تسمعي كلامه، انت خدامة. طبعا خادمة لزوجي، انتوا تريدوني ان اكون خادمة لراجل اجنبي المدير بتاع الشهر اخدمه واعمل له الكافيه والتي ويهزقني ويبهدلني عشان بيديني راتب اخر الشهر؟ ده انا عندي امير وملك في البيت سلطان زوج بيخاف عليا وحريص عليا وبيشقى ويتعب ويجيب لي الاموال ويجيب لي الطعام ويجيب لي الكساء ومهنيني، اخدمه ولا لا؟ وخدمتي له عباده لان ربنا امرني بده. يا الله، هم مش عايزين دي، عايزين يفقدوننا لذة العبادة وحب العبادة. فخلوها تتمرد على بيتها وعلى زوجها بحجة انها مش خادمة، وتروح تخدم مين في الشغل؟ مرة شغالة سكرتيرة، طبعا سكرتيرة تلبس اللي يرضي المدير انا عايزك بقى كده ايه، لا ده انت سكرتيره المدير، ده انت علاقات عامه، يعني لازم تتعري عشان الناس يشوفوك حلوه كده يرتاحوا في القعده معاكي. تحط لنا كده 2 كيلو احمر على 3 كيلو ازرق على 5 كيلو زفت اسود على وشك، طبعا يلوك عشان وايه شعرك ده، هاتي باروكه كده لونها حلو اصفر ولا احمر كده، مدير بقى مدير تتشخلعين، ده انت ما عملتش كده في الحلال للزوج، اعدله ببصلك وبتومك وبقرفك، قاعدة في البيت مهملة، تعال تروح الشغل بقى، اللي بتشتغل بتعمل ايه؟ بتعمل ايه الشغل بتعمل ايه؟ يا لهوي ده كل حاجة ايه؟ بلغة المغاربة سنك سنك، صح؟ احنا بنقول مية مية. يا لهوي تقعد ساعة بتعمل نيولوك عشان الشغل، وتخلي بالك وتبص للمرايه كده وشوف دي ودي عامله ازاي ودي عامله ازاي ودي ايه ودي طالعه ودي داخله، الله 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 الله، يريدون لها ذلك، انها تكون سلعه رخيصه لا قيمه لها مبتذله، خايفه من المدير والشيف بتاعها الرئيس بتاعها بتاع الشغل، وحافظه بياكل ايه وبيشرب ايه ومواعيده امتى وبيجي امتى وبيمشي امتى. والله العظيم ده معاها كده ايه جدول، جدول أعمال المدير، مع إن زوجها عارفة إنه جاي الساعة 2 من الشغل تعبان، فين الغدا؟ ما عملتش إيه؟ ما عملتيش، يا ريتني كنت مدير كنت عملتلي القهوة بالحليب. يا بنت الإيه شفتي عملوا فيكي إيه يا خايبة، شفتي خلوك رخيصة ازاي بعد ما كنت ملكة وأميرة في بيت زوجك، خرجوك برة تتزحمي في المواصلات وتتعبي وتقرفي وتتبهدلي وتهاني، والمدير يسبك ويزعقلك ويغضب عليكي ويقفل في وشك الباب لو جيتي متأخرة ويخصملك من الراتب، وتقعدي تتحايلي وآخر مرة ومش هتأخر تاني آخر مرة، والراجل اللي تعبان يا عيني روح سخن الاكل عندك في الثلاجه، انا اللي سخن، انا اللي سخن الاكل، وانا فاضيه لك، لا مش فاضيه لي صح، فنقول له بقى سوره الفاتحه تعلمنا المحبه، العباده تاتي بشوق ومحبه، الباب الثاني للعبوديه باب الرجاء، الرحمن الرحيم نرجو رحمته جل جلاله، فنرجو ما عنده بقى، اسأل ربك بقى، اسأل ربك المستحيل في نظرك لأنه لا مستحيل عنده، يقول لشيء كن فيكون، اسأل ربك ارجوه، فلما يكون عندك معضلة قل يا رب، يعلمه يرتبط بالله عمليا تعبديا، اربطه بالله. الباب الثالث باب الخاشية، مالك يوم الدين يوم الحساب، هو الملك، لازم تخاف، لازم تخشى أن تعصاه وتخالفه لأنه في حساب شديد، فنعلمه خلي بالك من الحرام، اوعى تاكل الحرام أو تشرب الحرام أو تلبس الحرام، ياللي انت بتدخن بخاف عليك، الدخان حرام ومعصية للرحمن، ماذا تقول لربك غدا عندما يسألك عن تلك الأموال التي أحرقتها وعن الصحة التي دمرتها وعن زوجة وولد سرقت قوتهم في الحرام، مهدي ده لص، لأن ده رزق زوجة وأولاد بتولع فيه بالنار، بتحرقه بالنار وبتحرق صحتك وبتلوث البيئة اللي ربنا خلقها على الجمال بالأدخنة والأبخرة والملوثات، لازم تخاف من ربنا، لازم تخاف من ربنا، اوعى تقول لي انها مكروهة، انا بقول لك حرام، هتنزل معاك مكروه، بتعمل المكروه ليه طيب؟ ما دام مكروه يا اخي ليه بتعمل المكروه؟ مش مكروه؟ بتعمله ليه؟ علبة الدخان فيها كم سيجارة؟ 20-17. المدخن بيشرب في اليوم علبة صح؟ أقل حاجة، إذا ما كانش بيشرب علبتين، علبة. شرب 17 سيجارة في اليوم والليلة وبيقول إنها مكروهة. طيب يا مسكين، 17 مكروه، ما يعملوش حرام واحد؟ مش الإصرار على الصغيرة كبيرة؟ أنت بتقول مكروه يعني صغيرة صح؟ عملت في اليوم الواحد بس 17 صغيرة، ما يكونوش كبيرة واحدة؟ ده أنا بتنزل معاك، بخاطب فيك العقل والفطرة السليم، مع أن الدخان حرام. قال تعالى عن صفة نبيه في سورة الأعراف 157: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قسمت الأشياء قسمين: طيبات حكمها حلال، خبائث حكمها حرام نصا من القرآن. الدخان هنحطه فين؟ تحت الطيبات فيكون حلال، ولا تحت الخبائث فيكون حرام؟ نحطه فين يا جماعة؟ نحطه في الخبائث صح؟ يتفلسف صاحبنا بتاع المكروه يقول لك لا ده مقصود بالخبائث يعني الخمر. ماشي صح، النبي قال الخمر أم الخبائث، أم، والدخان ابنها. ايه رأيك؟ مش الخمر أم الخبائث؟ أي أم ليها ايه؟ أبناء ولا لا؟ أم بقى. بيقول لك أم المصريين، يبقى أنا ابنها عشان أنا مصري صح؟ ولا إيه؟ صح يا عزيز؟ بيقول لك مصر أم الدنيا، وأنا ابنها عشان أنا مصري صح؟ فالخمر أم الخبائث، والدخان يبقى إيه؟ ابنها. يا عم الشيخ مش عايزين بقى الدعابة دي، احنا بنتكلم في الأحكام صح؟ والله ما بدعبكش، أنا بقول لك الحق والله. تعال نشوف كده، الدخان له مكونات. بالله عليك يا اللي بتدخن يبقى اقرأ المكونات، انت متكون من ايه؟ التبغ، النيكوتين صح، الروم. ايه الروم دي؟ اديك قراتها وعديت عليها صح، ما انت مش عارفها. ايه الروم دي صح؟ اقرأ كده في مكونات الدخان، الشركة طابعة كده المكونات عليه صح؟ هتجد من ضمن المكونات روم، زي ما انت بتروح تشتري من الشوكولا وتقعد تقرأ كده فيها الكحول ولا لا صح؟ وفيها الجيلاتين ولا لا، وعمال تعمل لي بعينيك انت، انا مش الكلام مش باين. الواد مرة رحت اشتريت بتاع علبة الشوكولاتة، انا ما اعرفش حاجة. استنى يا عم الشيخ، لا لا بلاش دي. ليه يا ابني؟ فيه؟ قال لي اصلي في كلمة صغيرة مش عارف دي ايه، انا مش عارف معناها. قلت له خلاص ارميه، شاف الكلمة اللي أنا مش شايفها. طب ما قراتش على الدخان اللي بتشربه ليه؟ زي ما بتشوف في الشوكولاتة وبتشوف في العصير وبتشوف في اللحوم وعمال تقرأ، ما تقرأ العلبة الدخان الأخرى شوف مكتوب عليها إيه، هتجد من ضمن المكونات مادة اسمها روم. إيه يا جماعة الروم دي بقى؟ نرجع للمتخصصين، قالوا الروم خمر مسكر، لو وضعت قطرة من الروم على إناء به ماء وشربه الشارب لغاب عقله. التبغ بينقع في الروم 3 شهور على الأقل عشان يتصنع سيجارة، لأنه خضرة نبات، التبغ ده نبات، ما ينفعش يكون له قوام كده ويتعمل سيجارة، لازم مادة تخليه ايه؟ له يبوسة وقوام. المادة دي اسمها ايش؟ الروم. يروح جايبين التبغ ينقعوه فين؟ في مادة الروم دي، كم شهر على الأقل؟ 3 شهور. يعني تشرب خمر عرفت ليه المدخ ما بيقدرش يبعد عنها؟ ان افسدت عليه ايه؟ عقله. اه والله خلاص بقى ادمان. تجدوا عمزه الطفل الرضيع دايما عايز ايه؟ ثدي الام. صحيح ابنك لازم يروح يجري عليها لو نص الليل ما عندوش ينزل يبحث في التانك يشتري لو هنا وهنا عشان يجيب الدخان. لكن ما بينزلش الفجر في الجماعه، انما السيجاره تنزله بالليل. اهل الخبائث يا سيدي حديث النبي عليه الصلاه والسلام. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. الإنسان اللي جاره ما يسلمش من شره النبي نفى عنه كمال الإيمان. طب الدخان شر ولا خير؟ أنت لما بتدخن وأنا قاعد جنبك ما بدخنش بتأذيني ولا لا؟ بتضرني ولا لا؟ ده حتى القوانين في الغرب ممنوع تدخن داخل بيتك، خاصة لما يكون في طفل في البيت، صح؟ لو متجوز بقى كده فرنسية ولا ألمانية وتعالى دخن في البيت وعيتك سودة. ممكن تكون هي مدمنة بتدخن زيك وبتشرب خمرة، لكن في البيت لا، يطلع البلكونة في البرد وتدخلك وتقفل عليك. حتى شوف المستشفيات هنا، روح الزيارة في أي وقت تجد المرضى واقفين فين؟ على باب المستشفى بيدخنوا. ما دخنوش في المستشفى ليه جوه؟ ينفع؟ ما ينفعش، ممنوع، ضرر. يروح واقف في البرد، الناس برد وده، وتلاقي الست كبيرة وبتتكتك بره على باب المستشفى. طب ايه اللي معذبك في دي وانت متعذب ليه؟ طيب النبي قال لا ضرر ولا ضرار، فيها ضرر ولا لا؟ طيب النبي قال نهى النبي عن كل مسكر ومفتر. المسكر عرفناه ومنه الدخان، مش من المسكرات يا سيدي. مفتر يعني مضعف، يضعف البدن. الدخان بيضعف ولا لا؟ أقل العلل والأمراض سرطان الدم وسرطان الرئة والعياذ بالله رب العالمين. اسمه الموت البطيء. يا عم الشيخ ما الدكاترة بيشربه، هو الدكتور حجة ولا إيه؟ هو الدكتور حجة؟ الدكتور مش حجة، الدكتور فقد عقله وخالف مسلمات العلم اللي بيدرسه للناس وبيدرسه. تتخذ أنت قدوة؟ دكتور مش فاهم، اوعى تتبعه، اتبع سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا عايزك تخاف من ربنا بقى يا اللي فهمت سورة الفاتحة، لازم تخاف من الملك، مالك يوم الدين هيحاسبك. بتنظر للحرام ليه؟ يبقى لازم في مقام الدعوة نربط الناس بالعلم والعمل. يخرج منك بفائدة عملية، هيعمل النهاردة، هيراجع نفسه في النهاردة، مش مجرد كلام عجبني وخلاص ومشيت ما استفدتش حاجة. لا، لأن الطريق إلى الله علم وإيش؟ وعمل. علم وعمل. فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يعلمون أن الطريق إلى الله علم وعمل، ولا يسمى العلم علما نافعا إلا إذا أثمر العمل. فينبغي على الدعاء أن يفطنوا لهذا وأن يعلموا الناس العلم والعمل معا، العلم والعمل معا، ويصبروا على أذى الناس. النبي كان يأمر وينهى ويعلم ويصبر على الأذى صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم يعلم الناس كيفية الصلاة على منبره عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحج. يصعد في عرفة على الجبل، مش عشان منزلة جبل الرحمة، لا، عشان يعلمهم المناسك. فالبعض يفكرها سنة يروح يطلع لي على الجبل ويسيبوا عرفة كله ويتزحموا، لا، ده صعد الجبل لعل حتى يراه الناس جميعا فيأخذ عنه المناسك عليه الصلاة وأزكى التسليم. ذلك كان يقول أيها الناس خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. جانب عملي، جانب إيش؟ عملي. إما يجي صحابي يسأله دايما ياخذ بايديه للجانب العملي، للجانب الايه العملي. ربيعه كان خادما للنبي عليه الصلاه وازكى التسليم، يقول كنت اخدم النبي نهارا وبالليل اقف على بابه لعله يحتاجني ليلا. فذات مره قال لي النبي عليه الصلاه سالني يا ربيعه، لو ليك طلب كده اسال، ان كان في استطاعتي اقضيه لك دنيويا اقضيه، والا اسال ربي ان ييسره لك، سالني يا ربيعه. فقلت امهلني يا رسول الله، دي محتاجه تفكير دي بقى، اللي اسالني لازم اشوف كده افكر انا محتاج ايه. يقول فقلت في نفسي يا ربيعه ان سالت نبيك الزواج زواجك، المال اعطاك، لكن هذه دنيا، انما اريد الاخره. فعدت الى النبي فقال لي النبي سلني يا ربيع، قلت اسالك مرافقتك في الجنه. الله اكبر، اكون معك فين؟ النبي قال هذا هو، دي فقط اللي انت محتاج لها؟ قال نعم هذا هو. قال اذن اعني على نفسك بكثره السجود، او كما قال النبي. اشتغل بقى، تريد ان تكون مع رسول الله في الجنه، احرص على الصلاه فريضه ونافله وتطوعا، اكثر منها تبقى مع النبي. الله الله اكبر، جانب عملي مهم قوي، يربطهم بالعلم والعمل ويتابعهم ويتعهدهم، ودي قاعده مهمه قوي للدعاء، تتعهد من تعلم وتتعهد من يربي وتقومهم وتسأل عنهم وتشوف حالهم، حالهم إيه مع الطاعات مع العبادات مع الأعمال، وتقوم وتصوب وتضبط. ده دور الداعية، مش جاي يقول كلمتين ويجري، زي ما أصبحت الدعوة الآن في كثير من بلاد المسلمين إلا من رحم ربي وعصم، مجرد وظيفة كلمتين وخلاص ارمي، وربما يحلق بالناس في واد والناس في واد آخر، ويأتي لهم بأعجيب من أباطيل وأكاذيب، ونسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. لا، يبقى إذن قاعدة مهمة أوي يا إخوة، وهي قاعدة العلم والعمل، ينبغي أن ينضبط بها الدعاء. المقام ضاق، وهذه القاعدة تحتاج منا إلى مزيد تفصيل وبيان، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.